الحديث ليس سهلا. في حاجة مع النقد الحديثي اسمها الاستقراء. الاستقراء استفعال منه كثرة القراءة. لا تستطيع أن تصل إلى النقد الحديثي وتصيب الرمية فيه إلا إذا كنت ماهرا طويل العمر في الاطلاع. ده شرط دي بيسميها العلماء الملكة. وهذه الملكة عند كل من أتقن فنا. يعني أذكر لكم شيئا طريفا. أنا كنت أسكن في منطقة صناعية في الميكانيكية والسمكرية والبويجية والجماعة دول كلهم. فأنا واقف على أمام بيتي. بيتي كان على الاستراد بتاع حلوان، الإخوة المصريين يعرفوا، طريق جديد وواسع يعني. أنا واقف مع الميكانيكي. الميكانيكي ده طول عمره ميكانيكي من أيام ما كان صبي، من أيام كان بيليا يعني. وبعدين بقى معلم. أنا واقف أنا معاه، وإذا سيارة معدية عاملة صوت كالرعد. فقال لي إيه؟ قال لي العربية دي الكارونة اللي هي ورا قالت الدفع يعني مفشح، ده حديد على حديد. الصوت اللي انت سامعه ده حديد على حديد، بيكون في شحن عشان يعمل نعومة يعني. خلاص وقال كلمة وانا فوجئنا ان الراجل ده جاي له، اللي صوته عربية، الصوت العربية الرعد جاي للميكانيكي كده. فقال له بص يا عم، انت اللي عندك العربية صوت عالي والكورونا فيها الشحن. قال له ايش عرفك؟ قال له انا قلت لك كده. وقام شم كده على، قال له بشم على ظهر ايدي. يا دي يا بيلي افتح الكرم. فعلا فتح ما لقاش شحن. قال له قول لي بقى انت عرفت ازاي؟ قال له لا بقى ده حاجه بقى ايه معرفتنا وبتاع، ما رضاش يقول. تمام؟ انا فهمتها. ده له ميكانيكي بقى له 40 سنه. يعرف ان دي علتها كذا. لو الصبي بتاعه وقف ما ياخدش باله. ده ليه؟ صار له ملكه في الميكانيكا. الملكه يعني ايه؟ يعني تفهمها وهي طايره. لو واحد متخرج في كلية الطب السنة دي مع رئيس القسم، رئيس القسم لما يشوف المريض لما يشوف وشه يقول له عنده كذا. ليه؟ مرضه باين على وشه، عنده الصفر مثلا، عينيه صفرة، مش يعني أحمر وأبيض والكلام ده، لا. الطالب اللي هو لسه متخرج ما يعرفش العلة دي. ده عرف العلة ليه؟ عرف العلة من وشه. ليه؟ مر عليه ألوف، فخلاص إن هذا المرض ثابت على الوش بيعمل كذا وكذا 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 كذا. فكل صاحب علم، كل صاحب علم مارس العلم طويلا بيبقى له حاجة اسمها الملكة. الملكة دي بتنضاف إلى العلم اللي بيقرأه. ولذلك عندنا مثلا في علم الحديث، علم الحديث الأحاديث ثلاث أنواع كبار يعني، صحيح وحسن وضعيف. الصحيح باين والضعيف باين. طب والحسن؟ قال لك له وجهان، وجه يطل على الصحيح وجه يطل على الضعيف. فانت ما انتش عارف تودين أن نحي، عشان كده قالوا حسن. خلاص كده. زي الشبهة. الشبهة هل هي من باب المباح ولا من باب الحرام؟ من باب الحلال تلحق الشبهة بالحلال ولا من باب الحرام تلحق الشبهة بالحرام؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في دي إيه؟ وبينهن أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. تمام؟ ليه لا يعلمهن كثير من الناس؟ مختلطة. مرة تطلع على الحلال ما انتش عارف هي حلال ولا لا، تطلع على الحرام ما انتش عارف تطلع على الحرام ولا لا. تمام؟ زي إيه مثلا؟ بنك، واحد بني مؤسسة بنكية وقال لي واحد بيضغط على بلاط للمؤسسة البنكية، فيجي يسألني طب أبلطها ولا لا؟ طب البلاط له علاقة بالعملية الربوية الحسابات والكلام ده ولا ملهاش علاقة؟ ملهاش علاقة. ده راجل بيبلط، ما دخلش في الحسابات وقال لك ده كذا من كذا يبقى كذا ومش عارف الكلام ده. طب ده شبهة، دي مؤسسة ربوية حرام، وده بلاط حلال، حلال ان بلط البنك مثلا. يجي يسألني أي أعمل ولا ما أعملش، أقول له من جهة الورع ما تعملهاش، لكن من جهة الحلال والحرام يجوز. وزيك تلاقي في كلام الفقهاء يقول لك إيه، جائز مع الكراه، مش جائز بس، جائز مع الكراه. ليه؟ ده لها وجهان، وجه يطلع على الحلال، وجه يطلع على الايه؟ على الحرام. فانت بقى الفقه بقى بتاعك والملكه تخليك تلحقها باي نوع، ما يكفيش النص بس، لان النص قد يكون محتمل لهذا ومحتمل لهذا. فالاحاديث عندنا ثلاثة، صحيح لا إشكال فيه الحلال بين، ضعيف لا إشكال فيه والحرام بين، وبينهم أو المشتبهات عندنا في العلم الحديث اسم الحديث الحسن، تحكم له بالصحة، الأقرب للصحة ولا الأقرب للضعف. خلاص كده. يبقى إذن مين اللي عايز ملكة في الثلاثة دول؟ أنا عايز أسمع فاهمين عني ولا لا؟ ولا أنا مع نفسي؟ جميل. إذن اللي عايز شغل الحسن، عايز بقى ملكة، وعايز طول عمر، وعايز واحد بيفهم كويس جدا ومطلع وشديد الاطلاع. خلاص؟ لذلك تروا إن أكثر الأنواع اللي الناس بيتعقبوا فيها الشيخ الألباني رحمة الله عليه الحسن. دايما تقول لك ايه الالباني حسن، لا مش حسن، ضعيف. لكن في الضعيفه بتاع الشيخ الالباني ما فيش حد بيتعقبه، تعقبوه في الصحيحه بس، لكن في الضعيفه لم يتعقبه احد فيما اعلم حتى الان. ليه؟ لان الشيخ الالباني لما بيقول ضعيف بيبقى واقع، فانت مش هتخالفه فيه، انما انت بتخالفه في ايه؟ في اللي حاول يرفعه الى درجه الثبوت، ما قلتش الى درجه الصحه، هو قلت إلى درجة الثبوت. تمام؟ أممكن تلاقي الشيخ الألباني في هذا، في هذه الدرجة. وذاك أغلب الذين تعقبوه، قلت تعقبوه في الإيه؟ في الحسن. طيب، أنا عندي طالب بقاله 4-5 سنوات بيدرس في الحديث، وتعلم من شيخه إيه إزاي يجيب الحديث وإزاي يحكم وبتاع الكلام ده. أتى على حديث قال هو ضعيف والألباني حسنه. أنا بكلمكم أنتم كعوام في علم الحديث، يعني مش متخصصين يعني، بس قدامك الحزبة دي، واحد 10 سنوات في علم الحديث، واحد 50 سنة في علم الحديث، أبو 10 ضعف وأبو 50 حسن، تتبع مين؟ ببساطة يعني، لأن بكل أسف في بعض الإخوة بيتصور أن الدنيا كلها من علماء الحديث، فيطلع ينتقد الألباني ويطلع كتاب التعقب على الألباني وبتاع. لمين اللي هيقرأ الكتاب ده؟ ما يقرأه عوام في علم الحديث، أقول عوام حتى وإن كان فقيها لكنه عامي في علم الحديث، حتى وإن كان مفسرا لكنه عامي في علم الحديث، حتى فضلا عن أقول لك بلاغي أو بياني أو الكلام ده، لا، عامي في علم الحديث، ممتاز في بقية العلوم، علم الفقه والتفسير، لكنه عامي في علم الحديث. انت لما بتكتب هذا الكتاب وتطلعه، انا لا اقول ما تنتقدش الالباني، طلع ما وصلت اليه، ولكن كما قلت بشرط الادب وبشرط ان تكون عالما بالعلم. تمام؟ لكن عوام الناس، لو انا جبت الحسبه دي، واحد 10 سنين، واحد 50 سنة، هتقول اتبع ابو 50 سنة. خلاص. يبقى انا عايز اقول العلم الحديث الحسن قال فيه الذهبي في الموقظة، الذهبي أرجو أنكم تكون عارفين الإمام الذهبي، صاحب سير عالم النبلاء وصاحب ميزان الاعتدال وهذه الكتب الكبيرة وتاريخ الإسلام وغيره، يقول في كتاب اسمه الموقظة في علم الحديث، كتاب الموقظة لخص الذهبي كتاب شيخه ابن دقيق العيد الاقتراح. ابن دقيق العيد ده لقب برضه، عشان أظن أبوه كان لابس جربية بيضة قوي قوي قوي، فواحد شافه في الشمس كده قال جلبيته دي كدقيق العيد، ما كانوا الدقيق ما بيشوفوش قوي إلا يوم العيد، بيعملوا كحك وبسكوت ومش عارف ايه كان، فقال لك ده هدومه بيضة زي الدقيق، زي دقيق العيد، عشان ما كانوش بيشوفوا الدقيق إلا في العيد. تمام؟ قال لك ده كدقيق العيد. هو دقيق من دقيق العيد ده له كتاب اسمه الاقتراح في علم الاصطلاح، خلاص مجلد كبير يعني. الذهبي لخص مقاصد الاقتراح في حاجة اسمها الموقظة، تمام؟ وسماه الموقظة ليه؟ عشان جاب أهم المطالب في علم الحديث من كتاب الاقتراح، عايز يقول بصحيح كان الموقظة بيوقظه يعني، تمام؟ قال في هذا الكتاب الموقظة: أنا على إياس. إياس يعني إيه؟ يأس. أنا على إياس من وجود حد للحديث الحسن. بقول أنا يائس، ده أحد أئمة الحديث، بقول أنا يائس أحط لكم قاعدة لا تتخلف. ليه؟ قال لك بيدخل فيها الملكة، والناس بيختلفون في الملكة، ده الملكة بتاعته 50 سنة، ده الملكة بتاعته 40 سنة، ده الملكة بتاعته 10 سنين. أنا على يأس أن أضع لكم قاعدة لا تتخلف في الحديث الحسن، إنها عشان إيه بتدخلها أشياء أخرى ومعرفة القرائن وهذه الأشياء. الحديث حسن، فإذا الحديث حسن زي اللبن من بين فرث ودم، لا أخذ من رائحة الفرث ولا من لون الدم. شوف الإعجاز، من بين فرث ودم تبارك ربي ينزل اللبن خالصا أبيض سائغا للشاربين، لا أخذ من رائحة الفرث ولا من لون الدم. الحديث حسن زي كده، عايز واحد ماهر متمهر جدا واسع النظر حتى يحكم على الحديث الحسن. فعلم الحديث علم دقيق للغاية، كل العلماء الذين تصدوا علم الحديث لابد أن يكونوا مهرة، ومضى عليهم زمان طويل في فهم هذا العلم، لأنه لا يكاد يستقيم لأعلم الناس. تخيل يعني الإمام البخاري، كنت أقرأ من أيام يعني حديث رجم ماعز ابن مالك رضي الله عنه، اللي هو قصته معروفة الغماعة الغامدية وكده يعني. فرأيت الإمام البخاري رحمة الله عليه أخرج حديثا عن شيخه محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز صلى عليه، مع أن أغلب الثقات 10 من الثقات قالوا لم يصلي عليه. وتفرد محمود بن غيلان الثقة الثابتة طبعا من شيخ البخاري عن عبد الرزاق بأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. طبعا تفرق كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو لا يصلي. طب مين الصح؟ 10 من الثقات، منهم أحمد بن حنبل، كفاية علينا، تمام؟ قابلوا محمود بن غيلان، أول أولكش كده وأنا مغمض كده أقول إيه العشرة أول الأول، لحد ما ألاقي قرينة مع محمود أصح بها روايته. أنت مطلوب بقى تجيب القرينة، يلا اجري جاي الوحوش عن رزقك لم تحوش، اجري زي الوحوش في البرية عشان تجيب القرائن التي ترجح حديث محمود بن غيلان الذي أخرجه البخاري رحمة الله عليه. أسيب ده لطلبة الحديث، أتركه بحثا إن شاء الله، برضو أرجو أن أسمع من الطلبة برضو شيئا مفيدا. طبعا هتقرأوا في فتح الباري وعمدة القاري والتوضيح والكلام ده من شروح البخاري وهتصلوا إلى هذه النتيجة. لكن عايز أقول لك أديه علم الحديث دقيق، ولكن مع دقته أديه ويشيق وجميل. علم الحديث ده يعني من يعني أبحر فيه لابد أن يواصل الإبحار من جمال هذا العلم، وأن الله عز وجل هدى علماء المسلمين إلى هذا العلم حتى أصبحوا يميزون كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم عن كلام أي أحد كان. ليه؟ لأن الحجة إنما تقوم بكلامه لا بكلام غيره حتى وإن كان صحابيا. ليه؟ لأن الصحابة ممكن يختلفوا، يعني لو خالف صحابي آخر في فهم حديث كما يقول ابن عبد البر في التمهيد، فالحجة مع من معه النص. نوازن بين الصحابة هل هذا أصح ولا لا، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازن بينه وبين أحد، كما قال سفيان بن عيينة: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال، لا يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان وليس في مقابله أحد، وأي أحد كان بدءا من أبي بكر الصديق لابد أن يكون في مقابل، أو إذا كان في مقابل أحد لا نؤثمه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون في مقابله أحد مطلقا أبدا، قال قولا لا يكون في مقابله قائل بخلافه أبدا، إنما الصحابي يمكن أن يكون هناك قائل بخلافه، لأن العلم تفرق بينهم جميعا وهو صلى الله عليه وسلم منبع العلم. فعشان كده علم الحديث مما يميز هذه الأمة عن كل الأمم السابقة، أصح إسناد عند النصارى بين القائل وعيسى 300 سنة، تخيل 300 عام بين القائل وبين عيسى عليه السلام. احنا عندنا في علم الحديث غمضة عين تفرق في تصحيح الحديث، هذه ليست مبالغة، غمضة عين. سأقول كلاما وأختم به. مرة أنت عارف يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل، شغلته يتكلم في الرواة، يقول ده صحيح ده ثقة ده ضعيف ده حافظ ده سيء الحفظ ده اختلط ده مش عارف، شغلته كده، حتى تميز بهذا، حتى أنه ذكر أمام الإمام أحمد وهو من هو اسم راوي، فقال أحمد ليت أن أبا زكريا هنا، فقالوا له ما تفعل به، قال كان يحسن هذا، أكيد هو عارف الرجل ده يطلع إيه. وأحمد بن حنبل يقول ليت أن أبا زكريا هنا كان يقول لنا ما حال هذا الراوي. فلما كان يحيى يجلس في المجلس الشيخ بيتكلم، ويحيى يبص عينه بتدور في المجلس يشوف مين اللي نايم، ها، ففي مجلس مرة لاحظ الرجل النائم، ممكن كانوا بيتعبوا جدا بيسافروا المسافات البعيدة وبتاعه ويسهروا طول الليل ينسخوا مش عارفين، فممكن بيشتهي النوم، فممكن بقى يعني نام في الحلقة، فلاحظ واحد بينعس كده وعينه بتعمل كده، كتب نام من أول أنا حديث، تمام، وسابه نايم لحد ما صحي، ممكن يكون كتب حدثنا فلان 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 ونام، والشيخ قال 10-15 حديث وصحي على شيخ بيقول حديث رقم 16، فقام كاتب الحديث رقم 16 على الإسناد اللي كان نايم فيه، تمام، هيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وين صحي بعد الحديث رقم 16 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا روى هذا الراوي هذا الحديث يقول له كذبت بل كنت نائم، فاتك 15 حديث، لم تسمع الحديث الفلاني ولا الفلاني ولا الفلاني ولا الفلاني، ويعد الأحاديث التي سمعها ويكتبها، حتى إذا انتشر حديث هذا الراوي في الكتب ولا أحد يعلم أنه نام في 15 حديث، تمام، إنما صحي على متن الحديث رقم 16، يعني يقول له أنت كذبت، هذا الإسناد ليس لهذا الحديث بل فاتك كذا وكذا وكذا، وينص عليه. فكلما رأيت هذا الراوي روى هذا الحديث بدلالة يحيى بن معين تقول لم يسمعه، غمضة عين تؤثر في الحديث عندنا. فلذلك أنت مطالب أن تطلع على الكتب الكبار، عشان الحكاية دي مهمة، لو يعني فضلت تقرأ في الكتب المختصرة عمرك ما تقف على هذه الحكاية، إنما تقف عليها في الكتب الكبار زي تاريخ دمشق، زي تاريخ مثلا ابن عساكر، زي كتب الطبقات شباب ابن خياط أو ابن سعد أو يعقوب بن سفيان أو الكلام أو يعقوب بن شيبة، لابد أن تقرأ واسع الاطلاع عشان تصير الرمية. لذلك أنا أنصح إخواني من النشاة إن هم يتريثوا على أنفسهم قليلا. أنا كنت قديما يعني في أول ما ابتديت أنشر كتبي كنت فرحان كعادة أي شاب، هيطلع له كتاب مطبوع والعلماء يطلعوا عليه والكلام ده هو. فأخطأت في بعض ما ذهبت إليه في الكتب التي نشرتها في بداية عمري، وأنا سني مثلا 27 سنة والكلام ده، أخطأت في بعض الأشياء، إما لأن الكتب ما كانتش متوفرة عندي حتى لو كانت مطبوعة، إما الكتب لو كانت مطبوعة مخطوطة ثم طبعت بعد ذلك، فقطعا في خلل في الـ والإنسان يعلم أن هذا العلم دين.